السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أسأل الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو لي ولكم الثبات. سأتحدث في هذه الدقائق عن الانتكاسة. والانتكاسة هي خطر من الأخطار العظيمة جدا المحيطة بالإنسان المستقيم. الإنسان حين يستقيم على أمر الله ويتوجه إلى خدمة دين الله ويحرص على الفرائض والنوافل ويشتغل بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله والإصلاح، فهو ليس بمأمن عن أن ينتكس مرة أخرى ويعود إلى شيء من الذنوب والمعاصي والضلال، وقد يعني يبعد إلى ما هو أكثر من ذلك. والإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما على تخوف وحذر، وأن يظل خائفا، لأن من أعظم صمامات الأمان في الدنيا التي تؤدي إلى الأمان في الآخرة هي أن تظل خائفا. ومتى ما شعرت بأنك آمن أمنا تاما من عذاب الله ومن مكر الله، وأنك خلاص ضمنت الجنة لأنك ما شاء الله عليك يعني الناس في غفلة وأنت يعني متوجه إلى العلم الشرعي والدعوة والإصلاح ومهتم بأمر الدين وعندك قيام ليل، متى ما ظننت أنك لأجل ذلك قد ضمنت الجنة وضمنت أنك لن تنتكس مرة أخرى، فأنت على خطر. وهذه قضية يعني في غاية الخطورة والأهمية. قضى الله وقدر أن يكون طريق الجنة صعبا، وأن تحف الجنة بالمكاره، وأن تعرض الفتن على القلوب، وأن حتى يعني الله سبحانه وتعالى حتى يبتلي الكفار والمشركين وابتلاءهم حتى يوقظهم إلى شيء من الرجوع. والمؤمن يبتلى ليعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، ثم قد يبتلى أكثر من ذلك لثباته، لاختبار ثباته على دينه، ثم قد يبتلى أكثر من ذلك لتكفير ذنوبه وسيئاته، وهكذا يظل المؤمن في حال من المجاهدة الدائمة التامة حتى تتنزل عليه الملائكة عند موته: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما في من يسير في هذه الدنيا آمنا فهو والله على خطر. وهذه يعني نصيحة من القلب وجهها للجميع. إذا رأيت أن الله قد أكرمك بالخير والاستقامة والتوجه في زمن كثر فيه يعني المقبلون على الدنيا إقبالا تاما والناسون للآخرة، فإياك أن تغتر، وإياك أن تظن أن هذا الإقبال سيتبعه إقبال دائم وأنك ستكون هكذا إلى أن تموت. قد تقول: أكيد كلامك هذا موجه للمبتدئين، يعني من ليس لهم إلا سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة في مثل هذا الاهتمام. أقول لك: لا، هذا الكلام موجه للجميع. من كان له 20 سنة أو 20 سنة أو أكثر من ذلك في طريق الخير، بل حتى لو كان من العلماء، لو كان من الدعاة، لو كان من المشايخ، لا أحد لديه عصمة من أن يضل بعد الهدى. في البخاري، في صحيح البخاري ومسلم، ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قصة رجل كان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان نصرانيا ثم أسلم، ثم جاء وقرأ البقرة وآل عمران. طبعا قرأ البقرة وآل عمران عند الصحابة في ذاك الزمن لها معنى وقيمة، مو قرأ يعني أنه بس يعني هكذا تلاها مرة، كانت البقرة وآل عمران لها قيمة كبيرة جدا. فاللي يأخذ البقرة وآل عمران هذه لها اعتبارات يعني ولها دلالات. فهذا قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه: ثم ارتد عن دين الله، ارتد وذهب إلى قومه. انظر الفتنة. فلما ذهب إلى قومه رفعوه عظموه، هذا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية صحيح مسلم قال أنس: فقصمه الله ومات. ثم حدثت قصة في وكانت عجيبة سبحان الله، آية من آيات الله في كيفية أنه حتى الأرض لفظته وكذا إلى آخره. وفي كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا آتاه الله آياته، وكما قال ابن سعدي وكان عالما كبيرا نحريرا إلى آخره، وتقرأ في التفاسير تجد يعني إيش الأقوال في إنه ماذا أوتي. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ثم قال ولو شئنا لرفعناه بها، ثم قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذا يدل على أن هناك أسبابا للانتكاس وأسبابا للرجوع، وأن الإنسان يجب أن ينتبه من هذه الأسباب. وتتبع هذه الأسباب يحتاج إلى لقاء مطول، لكني سأذكر بعض الأسباب على وجه السرعة. السبب الأول هو عدم الخوف الدائم من أن يعني يقلب الله قلب الإنسان على غير طاعته، أو يصرفه على غير طاعته ويقلبه إلى غير طاعته. يعني عدم الخوف، الأمان، عدم الإشفاق. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة حين يدخلون الجنة إنهم يقولون في ذلك المقام العظيم، يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ولأجل ذلك يجب على الإنسان أن يظل خائفا. فالسبب الأول من أسباب الانتكاس هو الأمان التام والاغترار بما عند الإنسان من الخير، وأنه خلاص يعني لا يمكن أن ينتكس الإنسان. فهذا هو السبب الأول من أسباب الانتكاس، فلينتبه الإنسان منه بماذا؟ ليس باليأس ولا بالقنوط من رحمة الله، وإنما بأن لا يغتر الإنسان بعمله، وأن يخاف دائما، وأن يحاسب نفسه، وأن يظل منكسرا بين يدي الله، يا ربي ثبتني، يا ربي اهدني، يا ربي أصلحني، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، والله إني لأجدد إسلامي كل يوم. مو يعني إني يدخل من جديد في الدين، لا، وإنما يعني يعيد الاعتراف بحقائق الدين الكبرى بين يدي الله، لا إله إلا الله، يا رب إني مسلم لك، يا رب إني مصدق بك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالأدعية اللي تعتبر من أساسات الإسلام، يعني تعبر عن أساس الدين، فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، ثم إيش؟ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء وأمثاله، بل في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا هو السبب الأول من أسباب الانتكاس، أن يأمن الإنسان من الانتكاس، وأن يأمن من مكر الله، وأن يأمن من أن يسلب الإيمان أو أن يسلب الهداية. ولذلك بعكس ذلك من أعظم أسباب الثبات أن تخاف من الله، وأن تظل خائفا أن تسلب هذه النعمة، وأن تجدد الإيمان دائما في قلبك. هذه قضية في غاية الأهمية والخطورة. السبب الثاني من أسباب الانتكاس هو الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى والتشعب القلب في أودية الدنيا ونسيان الآخرة، بحيث يظل الإنسان ينسى أنه كائن وجد ليفوز في الآخرة، ليستبدل ذلك بأن يستغرق في الفوز الذي يظنه أنه فوز في الدنيا. وهذا من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب. لذلك بعكس ذلك من أعظم أسباب الثبات أن يظل الإنسان متذكرا الآخرة دائما، وأن المستقر ليس هنا. وكما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عابر السبيل مسافر ما يحط رحاله يعني ويضعها وضع من يريد أن يبقى في هذا المكان، هو عابر سبيل فقط يمر مرورا سريعا. الذي بعكس ذلك يعمر دنياه تعمير من لن يفارقها، ومن كأنه يعني قد جحد الدار الآخرة، وإن كنت لو سألته لقال لك أبدا أنا أؤمن بالآخرة. وبطبيعة الحال هذا الكلام لا يعني الزهد، لا يعني إنه الإنسان لا يتنعم بنعمة الله الدنيوية، هذا تحتاج موازنة القضية. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمة العبد عليه، ولكن لا ينسى الآخرة، ولا تكون الدنيا هي الأساس وهي المحيطة به من كل اتجاه، وإنما تكون الآخرة هي التي بين عينيه. فإن رزق بنعمة من النعم يتنعم بها ويشكر الله عليها ويعلم أنها من الله، وهكذا. إذن هذا هو السبب الثاني فينتبه الإنسان منه. السبب الثالث هو الطعن في الناس في المسلمين وخاصة في صالحيهم وفي علمائهم، وتعيير الناس بأخطائهم وبذنوبهم، والتألي على الله بأنه لن يغفر لفلان أو لا يغفر لفلان أو نحو ذلك من هذه القضايا. ولذلك الذين يشتغلون دائما بتتبع أخطاء الناس وخاصة بتتبع أخطاء المصلحين والدعاة والعلماء، هؤلاء في خطر شديد جدا. والحين أقول في خطر، قد يقول قائل لا أنا منتبه ترى، أنا ما راح أضل. مو بكيفك، ليس بيدك، الضلالة ليست بيدك، أنت تتخذ بعض الأسباب ثم يضلك الله، ما فيه يعني، القضية خطيرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيعني الإنسان ينتبه. لذلك من أسباب الثبات بعكسها أن يظل الإنسان متورعا قدر المستطاع عن الطعن والتتبع في العورات والتعيير الناس بذنوبهم والاغترار بما لدى الإنسان في مقابل ذلك. وإنما سؤال الله السلامة، أن يسأل الله، أن يسأل العبد ربه السلامة والعافية، وإذا وجد من عصى يستر عليه وينصحه، وإذا وجد من أحد خطأ وزلة فلا يضخم ولا ينفخ فيها، ولا يعني، لأنه هذه الأشياء خطرة جدا، وهذه فيها يعني قد يعير الإنسان أحدا بذنب فيبتليه الله سبحانه وتعالى به، وقد يتألى على الله أن لا يغفر لفلان فيغفر له ويحبط عمله. فهذه قضية في غاية الخطورة والأهمية. السبب الرابع من أسباب الانتكاس ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من أسباب الختم على القلب والطبع على القلب والضلال بعد الهدى وما إلى ذلك. وهذه قضية مهمة جدا في القرآن. هذه ليست الآن، لا أتحدث عن سبب واحد اللي هو الرابع، لا، وإنما أتحدث عن باب من الأسباب. باب، هذا الباب محله، محل تتبعه ومعرفة تفصيلاته في كتاب الله. انظر من الذين يتحدث الله عن إضلالهم بعد الهدى، من الذين يختم الله على قلوبهم، من الذين يطبع الله على قلوبهم ولماذا. وهناك تجد أسبابا كثيرة. مثلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكذلك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقبلها رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه الأمور خطرة جدا، الإنسان يتتبعها في كتاب الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ينتبه الإنسان لسياق الآيات، فين حتى ترى بالمناسبة ليس فقط أنه يكون النص أنه ضلال بعد هدى في خطاب هذه الأمة، لا، حتى ما ذكره الله عن الأمم السابقة، هذا مهم جدا، أصلا من أعظم موضوعات القرآن التي ينبغي للإنسان أن يعتبر بها ويتفقه فيها، ما ذكره الله عن الأمم السابقة، ما ذكره الله عن بني إسرائيل. هذا ليس خاصا بهم، ترى ليس خاصا بهم أبدا، وإنما هي أمور وأعمال عملوها فعاقبهم الله بها، وصفات من الناس كانت موجودة عندهم وستظل تتكرر. ولذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وحين تقرأ سنن من كان قبلنا ستجد مثل هذه الأمور، تجد أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أحبار ورهبان، طيب يعني هل ممكن أن يكون أناس في أمتنا ممن ينتسبون إلى العلم والدعوة وتعليم الناس ممكن يكون عندهم شيء مثل ذلك؟ نعم ممكن، ليسوا في مأمن. فالإنسان ينتبه ويخاف، لا يظن الإنسان إنه لأنه سار في طريق استقامة معين فهو خلاص آمن، لا، ينتبه. طيب عموما هذا باب رابع فيه أسباب كثيرة. الخامس، ولن نطيل كثيرا، السبب الخامس من أسباب الانتكاس هو طول الأمد وطول العهد بين الإنسان وبين كتاب الله وبين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، بعدت الشقة بينهم وبين أنبيائهم، بينهم وبين الوحي، بينهم وبين الكتب، فقست قلوبهم. ولذلك حتى لو كان الإنسان منشغلا بالعلم ولكنه فقط منشغل بالقراءة، خلنا نقول مثلا نوع من القراءة الفكرية أو القراءة الثقافية أو القراءة الأدبية أو القراءة كذا، وعلاقته بكتاب الله فيها بعد شديد من حيث الاهتداء والتمسك والاستعصام، فهذه واحد من المؤشرات الخطر التي ممكن أن ينتكس الإنسان بسببها وتتراكم عليه الذنوب. السبب الأخير السادس هو تراكم الذنوب. تراكم الذنوب شيئا فشيئا لا ينتبه الإنسان إليها، ثم بعد ذلك يفاجأ أنه قد وقع بسبب التفاف الشبكة حوله. هذه الذنوب كأنها يعني خيوط شبكة، كل ذنب يعمل جزء من الشبكة ويلتف حولك، وانت ماشي ما انت داري، هي تلتف حول الرجل، تتكون. إذا اكتملت دائرة الشبكة ستتعثر وأنت تسير وأنت لا تشعر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في تفسير قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إنه الرجل الذي يذنب ثم لا يعني يستغفر ولا يعني يغسل هذا الذنب، فتتراكم الذنوب على قلبه، وهذا أمر في غاية الخطورة. لذلك عدم الاستهانة بالذنوب والتصحيح الدائم هذا حله دائما، اللي هو دوام الرجوع إلى الله، من أعظم أسباب الثبات الإنابة، دوام الرجوع إلى الله، دوام الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. دائما ارجع، دائما جدد التوبة، دائما اصدق مع الله سبحانه وتعالى في الإقبال عليه دائما. وعندك سيد الاستغفار صباح مساء، تجديد عهد مع الله، تجديد التوبة. فنختم بهذا الدعاء العظيم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم على نبينا محمد.